الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. الدويلة تستبيح السيادة، والفلتان يسود، والخيار بين اللا دولة والجمهورية. وسط جو من الحزن والإصرار على المحاسبة، الكحالي تتحضر لدفن بالجين اليوم. المعارضة لمواجهة منظومة حزب الله وحلفائه. مصدر في الخزانة الأمريكية، مزيد من العقوبات قريبا على السياسيين وقضاة. بلينكن يدعو إلى حل سلمي في النيجر. التفاصيل مع أستيل صهيون ورندا عاصي بوداغر. من عين إبل إلى الكحالي، الدويلة تستبيح السيادة والفلتان الأمني سائد. من جريمة قتل الياس الحصروني التي سعوا إلى تحويلها قضاء قدر، إلى جريمة مشهودة تمثلت بتهريب سلاح ميليشيوي في الكحالي وترهيب أهلها في وضح النهار، أصبحت تقرأ معادلتها الثلاثية الخشبية مقاومة على الشعب والجيش. واليوم مع سقوط الدولة مجددا في امتحان مواجهة الدويلة، بات الخيار بين اللا دولة والجمهورية، بين الخضوع والمواجهة وبين المقايضة والدستور.
إذن يتحضر أهالي بلدة الكحالي وعائلة الشهيد فادي بجيني لإقامة مراسم الدفن اليوم وسط جو من الحزن والإصرار على محاسبة الفاعلين. وقد أصدروا بيانا أشاروا فيه إلى أن مراسم الدفن والصلاة ستقام في الرابعة من بعد الظهر في كنيسة مار أنطونيوس الرعائي، والتجمع ابتداء من العاشرة صباحا لاستقبال الجثمان. وسوف تكون مراسم الدفن شعبية ومن دون أي مراسم بروتوكولية. وطلبت العائلة من جميع المشاركين في الصلاة عدم إطلاق الرصاص إطلاقا، حفاظا على جلالة الموقف.
في المقابل، شيع حزب الله أمس أحمد قصاص في الضاحية الجنوبية الذي ادعى أنه قتل في الكحالي، إلا أن بعض الحسابات الإلكترونية المنشقة عن حزب الله أفادت بأن أحمد قصاص قتل في عملية عسكرية في دير الزور منذ 3 أيام، وأن جثمانه كان قد وصل إلى بيروت يوم عملية الكحالي، وأن الحزب استغل مقتله لتهدئة نفوس أهالي الكحالي بعد مقتل بالجيني، فيما من ظهر أنه سقط في الفيديو الذي انتشر هو مقاتل آخر وهو جريح ولم يمت.
وكان صدر في التشيع الذي أقيم أمس كلام تحريضي من قبل مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله علي فحص، قائلا: شهداؤنا حملوا السلاح للدفاع عن لبنان ولحماية كل اللبنانيين باختلاف طوائفهم. وأحمد شارك إلى جانب إخوانه المقاومين في الدفاع عن بلدة معلولة، وأضاء شمعة أمام كنيستها لا ليكافأ بالاعتداء عليه بالرصاص والقتل من قبل مسلحين أمام كنيسة الكحالة.
ورأى أن ما حصل هو اعتداء واضح، حيث كان بالإمكان أن تمر الشاحنة بعد إصلاحها بشكل طبيعي، لكن تدخل المسلحين بهذه الطريقة هو الذي أدى لحصول هذا الحادث المؤسف. تدخل المسلحين هو عدوان فاضح من الذي أعطاهم الحق في اعتراض الشاحنة. شهيدنا قتل مظلوما في هذا الاعتداء السافر وغير المبرر على حد تعبيره.
وإذا صحت الأخبار عن مقتل أحمد قصاص في سوريا، فهذا يعني أن مسار الأمور ستتغير، وبالتالي ستطرح أسئلة حول جدية إفادة الطبيب الشرعي الذي بحسب المعلومات أفاد بأن فادي بجيني قضى ب3 طلقات وأحمد علي قصاص قضى ب7 طلقات، فهل حقا كشف الطبيب الشرعي على القصاص؟
إلى ذلك، زار وفد من النواب أمس كنيسة مار أنطونيوس في الكحالي لتقديم واجب العزاء باستشهاد بالجيني. وضم الوفد النواب غسان حصباني، سامي الجميل، مارك ضو، ميشيل معوض، جورج عايص، سليم الصايغ، ميشيل الدويهي، سعيد الأسمر، أديب عبد المسيح، الياس حنكش، نديم الجميل، ونزيه متى.
وأعلن النواب تضامنهم مع أهالي الكحال الشرفاء الذين تعرضوا لاعتداء سافر وميليشياوي تحت نظر الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين تقاعسوا عن ممارسة دورهم الحازم والمطمئن، واعتبروا أن ما جرى في الكحال شكل مفترقا سياسيا وأمنيا خطيرا، برهن بصورة ساطعة لا لبس فيها أن المساكنة بين الدولة ودويلة حزب الله ومنظومته أصبح مستحيلا، وأن استمرار التغطية على ممارسة الحزب المذكور أصبح يشكل نحرا للدولة والشعب والمؤسسات.
وأكد النواب أنهم بصدد التواصل الواسع مع قوى الاعتراض لإعادة النظر بشكل شامل بمسار المواجهة مع منظومة الحزب وحلفائه، ليتم إطلاق مرحلة جديدة لمواجهة وطنية سياسية شعبية مكتملة العناصر والقوى. في المقلب الآخر، نقلت أوساط قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إشارته إلى أن لبنان تجاوز قطوعا كبيرا في الكحالة.
مصادر سياسية واسعة الاطلاع قالت لنداء الوطن إنه على الرغم من مأساوية ما حصل في الكحالة، فإن ردة فعل الناس العفوية أظهرت أنهم غير خاضعين ولا مستسلمين، ويقولون لا للفريق الممانع ويرفضون الأمر الواقع، فقد تصدوا مؤكدين رفضهم لحزب الله وتجرأوا عليه بأن حاولوا تفتيش الشاحنة لمعرفة ماذا تنقل، كما وقف الناس في مواجهة الجيش الذي يعتبرونه حاميا لهم عندما بدا أنه يحمي المسلحين والشاحنة. إن هذه الجرأة نجمت عن قرف اللبنانيين ويأسهم من الواقع الذي أوصل حزب الله البلد إليه، وبالتالي فإن الحزب مرفوض في شوية وخلد وعين الرمان والكحالة وفي سائر المناطق.
أضافت أن ما حصل يدل في السياسة على أن الحزب غير قادر على أن يفرض مرشحه ويأتي برئيس للجمهورية، كما يدل على أن الحزب غير قادر أيضا على أن يأخذ القوى السياسية إلى حوار وأن ينال دعم الموقف الخارجي الذي انتقل من مؤيد له مع المبادرة الفرنسية إلى موقف متشدد ضده في اللجنة الخماسية. وهذا يعني أن الأمور دوليا مقفلة بوجه الحزب كما هي مقفلة في وجه شعبيا، وتتزايد النقمة عليه كما تتزايد على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي يعاود الجلوس مع الحزب سعيا وراء مقايضة قائمة على تغطية السلاح مقابل السلطة والنفوذ.
وختمت المصادر: في النهاية إن الأمور سياسيا تجسد واقع ميزان القوى الراهن، ما يعني أنها مستمرة على ما هي عليه.
وإلى المواقف التضامنية التصعيدية، حيث عقد حزب الكتائب اجتماعا استثنائيا في الكحالة، وقد حذر بعده النائب سامي الجميل من الوصول إلى نقطة لا عودة، رافضا استمرار وجود السلاح غير الشرعي بيد ميليشيات وبغطاء من دولة مخطوفة.
نحن منا مستعدين بقى نتعايش مع هذا السلاح، نحن منا مستعدين نتعايش مع ميليشيا مسلحة في لبنان، وهذا الشيء راح يتبعه أكيد خطوات عملية، بدو يطبعوا اجتماعات للمعارضة، بدو يطبعوا قرارات. نحن مندعي المعارضة بأنه تكون حازمة بهذا الموضوع. رفاقنا بالمعارضة لازم يعرفوا أنه إذا ما استبقنا الأحداث وأخذنا الخيارات المطلوبة أنه ناخدها بهذا الظرف بالذات، منكون نحن كمان منا على قد المسؤولية. مشان هيك حزب الكتائب بيدعي رفاقه بالمعارضة إلى وضع حد نهائي والانتقال من الأسلوب التقليدي بالتعاطي بالعمل السياسي إلى موقع آخر وجودي كياني. بدو يعرف الجيش اللبناني وقيادة الجيش أنه هالأسلوب بالتعاطي من قبل حزب الله وما يسمى بالميليشيا التابعة له رح توصل البلد إلى أماكن خطيرة، وإذا الجيش اللبناني ما رح يتحمل مسؤوليته بحماية اللبنانيين وبوضع حد لكل هذه الأنواع من التجاوزات بمعزل عن كل الاعتبارات الأخرى، بيكون هو كمان بدوره عم بيكون شاهد زور على ما يمكن أن يصل له البلد.
وكتبت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غدا أيوب: أسئلة برسم حكومة شعب جيش مقاومة، من قرر أن المقاومة الإسلامية هي فقط التي يحق لها أن تتسلح؟ من يتحمل مسؤولية نقل الذخائر والأسلحة غير الشرعية على الأراضي اللبنانية والاعتداء على المواطنين بحجة حمايتها؟ من أعطاها الإذن بتخزين نتراتها وأسلحتها في مرافق الدولة ومطارها؟ من يحمي اللبنانيين الآمنين في منازلهم وبلداتهم من الاعتداءات طارة باسم 7 أيار وطورا باسم تسييس التحقيق ومرات لحماية ظهر المقاومة. انفجرت بيروت، غدرت الكحالة وجرحنا عميق، لكن لبناننا آتٍ.
بدورها الجبهة السيادية عقدت اجتماعا استثنائيا في بيت الأحرار في السوديكو، وأكدت أن خروج من الأزمة إلا بسحب السلاح من يد حزب الله. وقال النائب أشرف ريفي:
إن جريمة الكحالة مسؤولية مشتركة بين ميليشيات مهيمنة تحكم وتتحكم ودولة يديرها نواطير على الإدارات والوزارات معدومي الإرادة الوطنية قرارهم في حارة حريق. إن حزب الله يسعى لأمرين: الأول إفهام المجتمع الدولي أنه هو الحاكم في لبنان وأي معارضة أو حوار تكون عبره دون سواه. أما الأمر الثاني فهو يقول للبنانيين: تشبهوا بي واحملوا السلاح، وكأنه يوجه دعوة للحرب. اليوم حكوماتنا دمى بيد حزب الله بك للأسف.
كتلة الوفاء للمقاومة لفتت إلى أن هذا التوتير وما نجم عنه هو بعهدة التحقيقات الجارية لتأكيد الوقائع وكشف المتورطين والمحرضين وسوقهم إلى العدالة.
تدين الكتلة بشدة التوتير المبرمج والظهور الميليشياوي المسلح الذي شهدته بلدة الكحالة يوم أمس عقب انقلاب شاحنة عند أحد منعطفاتها وتعرض أفرادها للاعتداء في محاولة للسيطرة عليها وإطلاق النار الموجه الذي أدى إلى استشهاد أحد الأخوة وإعاقة تدخل الجيش اللبناني ومحاولة منعه من ضبط الاستفزاز. وترى الكتلة أن ذلك هو نتاج التحريض والتعبئة الغبية والحاقدة التي تشكل مادة فتنوية يعمد إلى توظيفها قاصرون نظر أو المتورطون في المشاريع المعادية لمصالح لبنان واللبنانيين.
بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سليمي وشقيقه رجا ونجله ندي ومساعدته مريان الحويك، أكدت مصادر قانونية مطلعة أن هذا النوع من العقوبات عالمي الطابع لأنه متعلق بكل استثمار وحساب مصرفي بالدولار.
وأفاد مصدر في وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية عن إصدار المزيد من العقوبات قريبا ضد من دأبوا في الاعتقاد أن النخب في لبنان لا تحتاج إلى التزام القواعد نفسها التي تنطبق على جميع اللبنانيين، وإلى جانب السياسيين قد تشمل العقوبات عددا من القضاة المتورطين بحماية سلامة وتعطيل تحقيق المرفأ، وقال أن عددهم لا يقل عن 3.
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب، وناقش اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي مخصص لعائدات النفط والغاز الذي أقر في اللجان. وبعد الاجتماع دعا بري إلى جلسة تشريعية عند 11 من قبل ظهر الخميس في 17 الحالي.
تسلم وزير المال يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدته شركة ألفاراز أند مارسال المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين، وقد رفعه الخليل مباشرة ووفق الأصول وشروط العقد إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء بحسب بيان صادر عن وزارة المال.
بعد طلب وزير الثقافة محمد مرتضى منع عرض فيلم باربي، استنكرت الدائرة الثقافية في القوات اللبنانية هذا القرار الذي لا ينسجم مع لبنان وطن الحريات والتنوع الثقافي، ورفضت المسة بهذه القيم انطلاقا من احترامها لدستور لبنان الذي يضمن في مقدمته أن لبنان جمهورية ديمقراطية تقوم على الحريات العامة، ولكن للأسف يبدو أن البعض يتصرف مع بنود الدستور وكأنها حبر على ورق.
ولفتت إلى أنه بصرف النظر عن مضمون الفيلم الذي يشجع على الاختلاف والتنوع، فهو عمل سينمائي ضخم تشارك فيه مجموعة من الممثلين والمغنيين العالميين، وبالتالي هو يعرض في السينما، أي من يختار أن يشاهده يدفع ثمن البطاقة وينطلق خياره من كامل إرادته، وبالتالي علينا احترام الثقافات المتنوعة التي تتأرجح بين مؤيدة أو رافضة لمضمون الفيلم، بدلا من أن نتحول مجتمعا يرفض أي عمل ثقافي لا يتناسب أو يتوافق مع نظرة بعض المسؤولين اللبنانيين.
يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء بين 89,300 و 89,600 ليرة للدولار الواحد.
أفرجت إيران عن 4 أمريكيين من السجن ووضعتهم في الإقامة الجبرية، وكشف مصدر مطلع لوكالة رويترز عن أن إيران ستسمح للأمريكيين بمغادرة طهران بعد إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية، موضحا أنه سيطلق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين في أمريكا بموجب اتفاق بين واشنطن وطهران.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن 5 مساجين أمريكيين في طهران.
على صعيد آخر، دعا بلينكن إلى حل سلمي للأزمة في النيجر بعد موافقة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس على وضع قوة احتياط في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في نيامي في أعقاب الانقلاب، في وقت أعربت فرنسا عن دعمها الكامل لكل القرارات التي تبنتها إكواس بشأن النيجر مجددة إدانتها لمحاولة الانقلاب واحتجاز الرئيس محمد بازوم.
وفي اجتماع بالعاصمة النيجيرية، لفت قادة إكواس إلى نشر القوة الاحتياطية التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وأبقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل سلمي للأزمة.
وصف المستشار الخاص لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم وضعه الصحي بالخطير للغاية، مشيرا إلى أن استقالته ليست مطروحة.
أفادت وكالة أنباء تاس الروسية بأن حريقاً اندلع في مستودع في بلدة تقع غرب موسكو بين المقر الرسمي للرئيس فلاديمير بوتين وأحد المطارات، ولم توضح كيفية اندلاع الحريق في المستودع الذي يبعد 6.5 كيلومتر عن المقر الرئاسي.
أوصت مدينة كوبيانسك في أوكرانيا السكان بإخلاء المدينة، مشيرة إلى ازدياد الهجمات الروسية على المنطقة. وكانت استعادت القوات الأوكرانية هذه المدينة والمناطق المحيطة بها التابعة لمنطقة خاركيف في أيلول الماضي، لكن موسكو جددت الهجمات على المنطقة.
على خط آخر، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري المتعلق بأوكرانيا بقيمة 13 مليار دولار، وفق ما جاء في رسالة مديرة مكتب الميزانية في البيت الأبيض.
وفي شأن أمريكي آخر، أعلن بايدن أن حرائق الغابات في ولاية هاواي كارثة كبرى بعدما أودت النيران بحياة العشرات وارتفعت حصيلة القتلى إلى 53 قتيلا وفق مسؤولين أمريكيين.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
تاء الصيف معتدل الحرارة بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات الحرارة دون معدلات حتى السبت، مع تأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدر شبه الجزيرة العربية، بتؤدي لارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على المرتفعات وبالداخل، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة بيزيد مع الشعور بالحر. تأس السبت قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على المرتفعات وبالداخل بتلامس 40 درجة، أما الأحد فغائم جزئيا لغائم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على الجبال وبالداخل.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
في الختام، قراءة ثانية للعناوين. الدويلة تستبيح السيادة والفلتان يسود والخيار بين اللا دولة والجمهورية. وسط جو من الحزن والإصرار على المحاسبة، الكحالي تتحضر لدفن بالجين اليوم. المعارضة لمواجهة منظومة حزب الله وحلفائه. مصدر في الخزانة الأمريكية، مزيد من العقوبات قريبا على السياسيين وقضاة. بلينكن يدعو إلى حل سلمي في النيجر. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكراً للمتابعة وشكراً للزميل رواد شويح عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.